السلام عليكم ورحمة الله. هل الصوت واضح بارك الله فيكم؟ هل الصوت واضح بارك الله فيكم؟ طيب، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قال المؤلف الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب: باب ما جاء في كثرة الحلف. قال: وقول الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. ويجوز أن نقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أو منفقة للسلعة ممحقة للكسب. هذه أو هذا الضبط أو ورد فيها أكثر من ضبط. قال عن سلمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أفيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله عز وجل بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا ينفون ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثلاث مرات. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: قال إبراهيم: كانوا يضربوننا، يهديك الله سبحانه، جزاكم الله خيرا، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. بارك الله فيكم. هذا الباب أخواتي بارك الله فيكم له علاقة واضحة بكتاب التوحيد، وهو أن من تمام تعظيم الله عز وجل تعظيم اسمه سبحانه وتعالى. وتعظيم اسمه سبحانه وتعالى يكون بأشياء، منها ألا نكثر الحلف به، بل إن من تعظيمه سبحانه وتعالى ألا نحلف به إلا إذا كنا صادقين. وهذا الباب وأيضا الباب الذي بعده يتكلم فيهما المؤلف رحمه الله عن الموضوع نفسه، وهو تعظيم الله عز وجل، وذلك باحترام اسمه. فقال هنا كثرة، في طبعا في الترجمة قال: باب ما جاء في كثرة الحلف. فكثرة يعني خرج من هنا بهذه الكلمة القلة. فإذا كان الإنسان يحلف بالله عز وجل لكن لا يستكثر منها، هذا جائز وأمر لا بأس به، بشرط أن يكون حلفه بالله عز وجل صادقا. الحلف طبعا هو تأكيد الشيء بأمر عظيم، والمعظم هنا هو الله عز وجل أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. المصنف عليه رحمة الله أراد أن يبين في هذا الباب بعض الأحكام، منها حكم الحلف بالله عز وجل، طبعا الحلف بكسر اللام، بكسر اللام، حكم الحلف بالله كاذبا، وأيضا حكم كثرة الحلف بالله، الحلف بالله عز وجل سابقا. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ فما هو حكم الحلف؟ طبعا هذه قضية نمر عليها سريعا بارك الله فيكم أختنا سعدية. فنقول الحلف بالله عز وجل كاذبا لا يجوز، وهو محرم من المحرمات التي حرمها الله عز وجل عليها، لأن فيه استخفافا بتعظيم الله عز وجل. ويدل على هذا الكلام حديث الباب، حديث عمران ابن حصين عليه رحمة الله. أما الحلف بالله عز وجل صادقا فنقول له حالتان: إذا حلف بالله عز وجل صادقا لكن أكثر منها، يعني الحلف بالله عز وجل صادقا مع الكثرة لا يجوز لقول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم. أما إن كان قليلا ولا يكون إلا عند بعض المواطن التي تحتاج إلى ذلك فهذا من الجائز. طيب كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا وبين ما جاء في النصوص أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلف أحيانا؟ فنقول الجمع في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكثر من الحلف، ولم يكن يحلف إلا على شيء، إلا على شيء مهم أو لسبب شرعي، وهنا يجوز. كان يؤكد صلى الله عليه وسلم لنا بعض الأحكام، أو يؤكد لنا بعض الأشياء التي حدثت أو ستحدث أو ما شابه ذلك. أما إذا كان الحلف بالله عز وجل لغير سبب فهذا قدمنا من أنه لا يجوز. طيب قد تسأل سائلة وتقول: يا شيخ هناك مسألة فقهية وهي ما يسمى بالقسامة، هل من إحدى الطالبات تعرفها القسامة؟ ها أخواتي بارك الله فيكم، هل هناك إحدى الأخوات تعرف ما هي القسامة؟ طيب لا بأس. جيد، فتح الله عليكم. القسامة أخواتي في الله مسألة شرعية، مسألة شرعية فقهية، لكن يهمنا فيها قضية، وهي أن الناس في القسامة يقومون، يعني أولياء المقتول، بحلف 50 يمينا، يقوم فيها أولياء المقتول، يحضر له 50 شخص يحلفون 50 يمينا، فهنا يوجد كفر. طبعا المسألة هي أن يكون شخص له أعداء من قبيلة ما، ثم يوجد بعد ذلك مقتولا، يوجد هو مقتولا قليلا من تلك من أولئك القرب، ولا يعرف من هو قاتله، فيظن بهم ويحضرون ويستحلفون فيحلفون 50 يمينا. فنقول نحن كيف نجمع بين القسامة وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول الحلف بالقسامة له سبب شرعي عظيم، وهو إثبات القاتل بناء على قرينة العداوة التي ذكرتها قبل قليل لكم. وهذه المسألة وهي حفظ الدين، حفظ الدم، حفظ النفس، من المقاصد العامة الخمسة التي أثبتها الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، حفظ النفس، وهي مقصد عظيم أنزلت الأحكام للمحافظة عليه وعلى غيره. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ فلا تنافي ولا تضاد بين نهي صلى الله عليه وسلم كثرة الحلف ومسألة القسامة. جيد، الآن مسألة لغو اليمين. لغو اليمين قال الله عز وجل فيه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وهي كما قالت عائشة رضي الله عنها: قول الرجل لا والله ولا والله وما شابه ذلك. وهذا يجري على الألسنة كثيرا من غير قصد. فهنا نقول في مثل هذه المسألة لا يضر إن شاء الله إذا لم يتقصد الإنسان ذلك، أما إن تقصدها فهنا يقع الإثم والحرج على الإنسان بتكرار عينه. والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. قال: وقول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. حفظ اليمين له معنيان، انتبهوا أخواتي. المعنى الأول ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال لا تحلفوا، وهذا تفسير من أحد الصحابة. ومعنى كلامنا لا تحلفوا لغير سبب شرعي، أما لو وجد مبرر وجيه فلا مانع من الحلف. والقول الثاني قول ابن جرير الطبري رحمه الله، حيث قال لا تتركوها بدون تكفير، فإن من حفظ اليمين التكفير إذا حلف، التكفير يعني كفارة اليمين. فيكون المعنى مرتبا من المعنيين لا تحلفوا ابتداء من غير سبب، وإذا حلفتم فكثروا. واضح أخواتي؟ بارك الله فيكم. نحن نركب يعني كلام ابن عباس مع كلام ابن جرير الطبري فيخرج معنا معنى جميلا، يعني لا مضاد لا تضاد بين القولين إن استطعنا أن نعملهما كما ذكر ذلك غير واحد من السلف. فقلنا الحلف أيضا مر بعد ذلك في حديث ابن هريرة تأكده الشيء، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال منفقة للسلعة، يعني يروج الإنسان لسلعته باليمين فيكون وسيلة سريعة لبيعها. فالبائع إذا حلف بالله عز وجل أمام المشتري فهنا سيظن المشتري صدق البائع لأنه حلف بعظيم، فهنا باع على حساب الله عز وجل، واتخذ الله عز وجل عرضة وطريقا يمشي فيها بإنفاق بضاعته والعياذ بالله. فالبائع إذا حلف بالله عز وجل صادقا أو حلف بالله عز وجل كاذبا كلاهما لا يجوز. كيف ذلك؟ قد يقول البائع مثلا والله لقد اشتريتها بكذا، وهو يقول اشتراه بأرخص، هنا يكذب فهذا آثم. ولو حلف صادقا أيضا لا ينبغي له أن يكثر من حلف أن يحلف بالله عز وجل حتى وإن كان صادقا، لأن هذه قضية ترويج السلع أمور تافهة يعني ترضي بدون يمين، فلا يجوز، لأن هذا شيء من عدم تعظيم الله عز وجل. وقد يحلف الإنسان والله لقد اشتريته بكذا، طيب يعني لما الحلف؟ فهذا أيضا لا يجوز له أن يحلف به. طيب لو حلف مرة مثلا أو مرتين ثلاث لا بأس، لكن ذاك الأول الكذب محرم البتة، وهذا ينبغي الإنسان أن يهتدي له. قال محقت بركة بيعها، محق في عند البريرة ذكر المحق وهو النقص أو ذهاب البركة، هذا يكون في الدنيا والآخرة. الكسب ممحق، الكسب دليل على أن الذي يمحق ليس فقط الربح بل كل الكسب صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مناسب جدا لهذا الباب لأنه يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن كمال التوحيد. والحديث الذي بعده حديث سلمان قال ثلاثة، هذا من باب التقريب أو التسهيل، تسهيل العلم طبعا، وإلا هناك أشياء كثيرة فيها الوعيد. قال ولا يزكيهم، أي من يعني ينظفهم ويطهرهم من أرجاس الذنوب، قال ولهم عذاب أليم. ذكر ثلاث عقوبات: عدم التكريم وعدم التزكية نسأل الله العافية والعذاب. قال أشيمة من كثرة ما فيه من الشيء يسمى أشيمة، يعني كبير في السن، وخص هذا الرجل يعني كبير في السن بذلك لأن دواعي المعصية عنده ضعيفة، وإلا فالزنا محرم على كل الأشخاص، لكن هذا جرمه أشد وأعظم. لماذا؟ لأنه ينبغي أن يكون أبعد ما يكون عن هذه القضية. وأيضا قال عائل مستكبر، العائل يعني فقير فقير وتتكبر. والأصل أن الفقر من أعظم دواعي الذل والتواضع للناس. فالفقير دواعي الكبر وعنده ضعيف جدا فيستكبر على الناس مع فقره، هذا يدل على أن في قلبه كبر عظيم صلى الله عليه وسلم. والثالث رجل جعل الله مضاعفه، وهذا هو الشأن، يدل على أنه لا يخص فقط اليمين الكاذب بل اليمين الصادق أو الكاذب، لكنه جعلها ملازمة له في بيعه أي سلعة يكثر منها لأنه قرب ضاعته يعني على كل مضاعف. وهذا يدل على تعليم كثرة الحلف ولو كان صادقا. لماذا؟ لأن فيه استخفاف واستهانة بحق الله عز وجل وعدم تعظيم الله عز وجل. فهؤلاء الثلاث الرابط بينهم أنهم كلهم ليست عندهم دواعي ما فعلوا، بل عندهم دواعي وأسباب لعكس ما قاموا به، لذلك كان الجزاء من جنس العمل جزاء عظيم نسأل الله العافية. قال خير أمتي بعده في حديث عمران، خير أمتي أثبت الخيرية للأمة، لكن خص بعض القرون أكثر من بعض. أمتي الأمة أمتان، أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الإجابة هي التي استجابت لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وساروا على طريقهما، وأمة الدعوة هم الكفار والمشركون ومن نحى نحوهم نسأل الله السلامة. فهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم ليسوا من أهل الجنة، فلذلك هم واجبنا تجاههم يكون بالدعوة إلى الله عز وجل. قال قرني مشتق من الاقتران، وهم أهل العصر المتقاربون من بعضهم إما سنا أو عادة أو خلقا وما شابه ذلك. وبعض أهل العلم يحدد القرن بالسنوات فيجعلونه تقريبا 100 عام، لكن الأصح أن القرن هم أهل العصر متقاربين في السن والعادات والأخلاق وما شابه ذلك، إذا قضية 100 عام غير منضبطة. وقوله قرني يعني يقصد بهم الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم للترتيب رتبة الصحابة مباشرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلون التابعين بعد رتبة الصحابة، ثم الذين يلون يعني بعد قرن التابعين أتباع التابعين. قال عمران فلا أدري، هذا شك من عمران، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وهناك بعض أهل العلم قال قاعدة في مثل هذا، قال عندما يكون هناك شك في مثل هذه القضايا الأصل يبنى على الأقل، علما بأن هناك حديث آخر عن صحابي آخر دل على أنه مذكور قرنه وهو حديث بن مسعود، خير أمتي قرني خير الناس قبل ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الله تعالى قال ثم يأتي بعد ذلك قوم، قوله قوم طبعا باعتبار الأغلبية، يعني الغالب، لكن لا يزول الخير من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة قائمين على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى أن يأتي أمر الله. طبعا هذه القرون المفضلة هي التي فضلها النبي صلى الله عليه وسلم، بعدها يضعف الإيمان ويضعف فازع الإيمان ويظهر هناك بعض الانحرافات. طبعا ذكر الحديث هنا ثلاثة، قال الأولى الاستخفاف بالشهادة بقوله صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يستشهدون، يعني بروحه بيشهدوا دون أن يقال لهم تعالوا. والمسألة الثانية الاستخفاف بالأمانة والاستخفاف بالنذر، ثلاثة. الشاهد من الحديث دلالة الاقتران، لأن الحلف يقترن بالشهادة، فمن استخف بالشهادة استخف بالحلف. واضح فوائد بارك الله فيكم، هذه مهمة جدا دلالة الاقتران. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ويظهر فيه المسلمة يعني يعتنون بأسباب الدنيا والتنعم والطعام والشراب، وإلا فالسمن ليس مذموما في ذاته، يعني ليس مقصودا بذاته، بل المقصود أنهم حريصون على أسباب النعيم والدنيا وما شابه ذلك. وإلا فهناك قد يكون أناس ليسوا سمينين ولكنهم مهتمون بهذه القضايا، وهناك أناس قد يكون سمينين لكنهم غير مهتمين بهذه القضايا، فيخرج السمين خلقة إذا لا يهتم بأسباب الدنيا، ويدخل النحيف خلقة إذا كان يهتم بأسباب الدنيا. والله أخوات بارك الله فيكم، قالوا فيه يعني في الصحيح صحيح البخاري عن ابن مسعود خير الناس، قال للعموم طبعا خير الناس كل الناس، قال من الصحابة ثم الذين يلونهم التابعين ثم الذين يلونهم اتباع التابعين، ثلاثة يعني إذا كانوا مرتين يعني عشرة، قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم ذكر الحديث. فالكذب عندهم عند هؤلاء ينافي كمال تعظيم الله عز وجل الواجب. ثم قال بعد ذلك قال إبراهيم، إبراهيم هل إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي من تلاميذ ابن مسعود العراق رضي الله عنه من أهل العراق، قال كانوا يضربوننا يعني وهو صغير، ويتكلم عن أوليائه الآباء والمعلمين على الشهادة، يعني يحتمل أن كانوا يضربونهم على ابتداء الشهادة حتى لا يستخفوا بها، أو يحتمل أن كانوا يضربونهم على الكذب في الشهادة والعهد مثل الشهادة، وصورته أن يقول علي عهد الله أن أفعل كذا وكذا. طيب لعلنا نأخذ أيضا بابا ثالثا، وما أدري أختنا إيمان نجعل الختم ختم كتاب التوحيد في المرة القادمة إن شاء الله، وأكون جهزت أسئلة الاختبار وبعثتها لكم، ما رأيكم؟ أم نقف هنا؟ يعني أظن أن يعني أن سنختم إن شاء الله في المرة القادمة إن شاء الله يسر الله عز وجل، إلا أن شئتم نؤجل كمان ما يعني نؤجل يعني نجعل كما حسيتم. أقول هل أقف هنا وأختم المرة القادمة أم أجعل الختم بعد، يعني لم يبقى إلا بابين تقريبا أو ثلاثة أبواب صغار، الباب الأخير هو الكبير فقط، فما رأيكم نقف هنا ولا أمضي أشرح كمان باب نختم المرة القادمة إن شاء الله، وجهز أن أطلق لكم. هذه الآن بقي عندنا باب ما جاء في ذمة الله، ما أنتم؟ باب ما جاء في ذمة الله يكون بعده واحد اثنين ثلاث أربع أبواب تقريبا، فخلاص نعطي هذا الباب إن شاء الله ونرى إن شاء الله. طيب لا بأس. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال وقول الله عز وجل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدوا، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال او خلال، فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم الى الاسلام فانهم اجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين، واخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله عز وجل وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذمامكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله عز وجل وذمة نبيه. وإذا حصلت على حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. هذا الباب أخواتي بارك الله فيكم متعلق أيضا بكتاب التوحيد من جهة عدم الوفاء بذمة الله عز وجل، وعدم الوفاء بذمة الله عز وجل هو نقص في تعظيم الله عز وجل كما قلنا قبل قليل. هذا الباب الذي قبله يتحدث فيه من المؤلف عن تعظيم الله عز وجل، وصورة في ذمة الله أن يقول أعاهدك بالله أو لك عهد الله وميثاقه، يقول له لك عهد الله وميثاقه خلاص. وأيضا ذمة النبي صلى الله عليه وسلم مثلها، إلا أن الظاهر في ذمة نبيه أن تكون وقت حياته صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء يعني من الوعيد في ذمة الله، لما قال باب ما جاء في ذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الوعيد. وقال أخوات بارك الله فيكم، وذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني عهد الله وعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم عطاء عهد الله وميثاقه وذمته لها حكمان. انتبه، نقول ابتداؤها لا يجوز لحديث الباب، والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، واللا هنا تفيد النهي، فنهى والنهي يفيد التحريم. فإذا أعطيت وجب الوفاء بها ويحرم النقض. واضح أخواتي بارك الله فيكم، ابتداء لا يجوز إعطاؤها، فإذا أعطيت فيجب الوفاء بها ويحرم النقض، ويدل على ذلك قول الله عز وجل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وأيضا عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالآية فيها وجوب الوفاء بالعهود الموافقة. حديث البريدة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث طويل طبعا. هذا الحديث يحوي أشياء جميلة جدا، ففيه تعليمات وتوجيهات للمجاهدين. من هذه التوجيهات فيما يخص الأمير، ماذا قال له؟ أوصاه بتقوى الله عز وجل. التوجيه الثاني، أوصاه بمن معه من المسلمين خيرا أن يتقي الله عز وجل فيه. التوجيه الثالث فيما يخص الجيش، ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول قضية وأهم قضية نبههم لها هي قضية الإخلاص، نبههم وحثهم أن يكون جهادهم خالصا لوجه الله عز وجل. اثنين، وجههم إلى عدم الغلول وعدم الغدر وعدم التمثيل وعدم قتل من لا يستحق القتل، هذا توجيه خاص بالجيش. التوجيه الرابع فيما إذا لقي الكفار، يعني إذا لقي المسلمين الكفار، فماذا ينبغي عليه وكيف يتعامل معهم صلى الله عليه وسلم. دستور عظيم صلى الله عليه وسلم، لو أن أمتنا في هذه الأيام تمسكت به لما وسمت ولما ادعي عليها بما يدعى عليها الآن، نسأل الله السلامة. فإذا لقي الكفار ينبغي عليه أن يدعوهم إلى ثلاث خصال: الدعوة إلى الإسلام، فإن امتنعوا فالجزية عن أنهم صغيرون، فإن امتنعوا فالقتال. قال صلى الله عليه وسلم فأرادوك، يعني طلبوا منك وأرادوا منك أن تعطيهم عهد الله عز وجل على سلامة أنفسهم وأهلهم وأموالهم وأبنائهم، فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فلا تجعل لهم ذلك. لماذا؟ يعني لا تعطيهم عهد باسم الله وباسم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أعطهم عهد باسمك أنت، لأنه نهي عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، واللام هنا كما قلت هو ناهية، والنهي في التعريف. طيب إذا لم يعطيه عهد الله وعهد الرسول ماذا يعطيهم؟ يعطيهم عهده وعهد أصحابه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك والسبب، قال فإنك إن تغفر، لا سنذكر ما معناها، وهذا السبب عظيم وهو الاستخفاف بتعظيم الله عز وجل والاستخفاف بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم عندما يغفر. إن تغفروا يعني إن تنقضوا، تنقضوا واضح أخواتي بارك الله فيكم. فالعهد إذا أعطي يجب على الإنسان أن يؤديه. مسألة مهمة، وهي العهد عهد الله يعني باعتبار من يعطى له على قسمين، من يعطى للمقاتلين والخصوم في المعارك وهذا لا يجوز ابتداؤه ويجب الوفاء به لو ابتدى. اثنين، ما يعطى من الإنسان لأحد الناس بشكل عام يقول له عليك عهد الله أو علي عهد الله أن أسافر معك يعني من باب القسم، أو يقول علي عهد الله مثلا ألا أضرب ابنك أو ما شابه ذلك، فهذا حكمه حكم اليمين ابتداء ووفاء واقتداء. قال باب ما جاء في الإقسام على الله عز وجل. عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله عز وجل لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبق دنياه وآخرته. فالإقسام على الله عز وجل يعني أن تحلف على الله أن يفعل أو أن تحلف عليه أن لا يفعل، وهذا صيغته، صيغته أن تقول كذا وكذا. فقال المؤلف باب ما جاء، باب ما جاء في إيش؟ في الإقسام على الله، يعني من الوعيد، يعني من الوعيد. فهذه المسألة فيها وعيد لأن فيها تألي على الله عز وجل. قال باب ما جاء في الإقسام على الله، على الله يعني ليست معنى بالله، فهذا معروف وواضح ولا بد منه أن الإنسان إذا أراد أن يقسم يقسم بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، وهذا مر معنا. لكن المقصود هنا الحلف على الله عز وجل، والله لا يغفر الله لفلان أن تقول هكذا، أو تقول والله لم يوفق الله عز وجل فلانا أو لا يوفق الله فلانا. فالإقسام على الله عز وجل على أنواع. النوع الأول أن يحلف على معين، كان يقول والله لا يرزق الله عز وجل لفلان أو والله لا يرزق الله عز وجل فلان، كان مرة معنا في الحلف، هذا حكمه حرام وهذا ينافي التوحيد، ينافي كمال التوحيد الواجب. فإن كان هذه القضية من باب العجب بالنفس واحتقار المخلوق الآخر الذي حلف عليه فهذا محرم، وإن كان حلفه هذا من باب نسبة العجز إلى الله عز وجل فهذه قضية مشكلة، نسأل الله عز وجل يعني إن الله عز وجل أن يفعل ذلك، فهذا ينافي أصل التوحيد وفيه الكفر والعياذ بالله. النوع الثاني أن يقسم على الله عز وجل على وجه الثقة بالله وإحسان الظن بالله عز وجل، ومن حديث إن من عباد الله عز وجل من لو أقسم على الله لأبره، ومنهم أنس بن النضر لما قال والله لا تكسر ثنية الربيع، وهذا جائز. نوع آخر أو ثالث الإقسام على الأحكام الشرعية، مثل قسم ابن عمر عليه رحمة الله كما في صحيح مسلم وغيره على القدرية، قال في قوله والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما تقبله الله عز وجل منه وما قبله الله عز وجل منه. وهذا جائز. النوع الرابع الإقسام على النوع، مثل قول يعني مثل مش على شخص، على نوع معين، والله لا يغفر الله عز وجل للزواني، ومثل هذا من الأقسام. والفرق بينه وبين الأول أن الأول معين لكن هنا نوع، واضح أخوات بارك الله فيكم. وهذا أيضا لا يجوز لأن فيه تعميم ينافي مشيئة الله عز وجل الشرعية والقدرية. فإذا من ارتكب الزنا فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل له إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه. النوع الخامس الإقسام على الله عز وجل من باب عدم فعل ما حث الله عز وجل عليه مثل قول الرجل والله لا أتصدق اليوم، يعني تطوع. فالإقسام على عدم فعل الواجب هذا اعتراض على الشرع، أو إنسان مثلا حدث معه مثلا في العمرة تعب ومشقة فقال والله لا أحج، إذا هيك العمرة والله لا أحج بيت الله، فهذا نسأل الله السلامة، هذا لابد للإنسان أن ينتبه منه، هذا في باب حقوق الله عز وجل، هذا اليمين في باب حقوق الله عز وجل، وقد يأثم الإنسان عليه فينبغي له أن يرجع عنه ويحلف يمينه ويفعل ذلك الواجب، لأنه إن لم يفعل ذلك الواجب يقع في مسألة قد توصله والعياذ بالله إلى يعني الكبائر وما شابه ذلك. لكن مثلا لو أقسم على مخلوق والله لا تأكلن معي أو والله لا تذهبن معي، فهذا حلف على مخلوق، فالأصل أن يمر به، لكن لم إن لم يمر به فأي كفار؟ صلى الله عليه. حديث جندب قال رجل من بني إسرائيل كما جاء في حديث أبي هريرة الذي بعده قال آمن، وجاء عند بعض أصحاب السنة أنه كان ينهاه عن المنكر، يعني هو كان متعبد وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال والله لا يغفر الله لفلان أو لا يدخل الجنة فلان كما في بعض الروايات. الباعث على هذا القول إما كبر عنده أو يتعاظم على الناس بما عنده من العبادة، إذا قال الله عز وجل له من الذي يتألى عليه يتعاظم، أو من جهة احتقار الشخص لأنه مذنب عاصي ويصبح عند هذا الإنسان احتقار لهذا المذنب العاصي فيمنع عنه الفضل الأخروي، فيقول والله لا يغفر الله لفلان، أو يمنع عنه الفضل الدنيا والله لا يرزق الله فلان، فهل على الله عز وجل. قال من ذا الذي استفهام استنكاري يتألى، يعني التألي هو الحلف مع التعاظم والتفاخر، قال إني قد غفرت له، لأنه لم يقع يعني بشرك أو كفر، بل وقع في ذنب، ذكرت أنه كان عنده معاصي وذنوب لكن لا تخرجه من الملة وأحبطت عملك، يعني هل أحبط كل أعمال هذا العابد أم أحبط العمل الذي يفتخر به؟ طبعا مشكلة، إن كان الأول فإن رجل كفر بهذا الكلام لأنه حبط عمله، وإن كان الثاني فيقول عمل حابط هو إنكار المنكر هذا، وهذا الذي يظهر أنه أحبط عمله الذي هذا به. الله تعالى ويعني ظاهر كلام أبي هريرة أنه الأول، يعني قد تكلم كلمة أو بغى الدنيا والآخرة، لكن هذا يقال وعيد وليس من باب البيان والحكم، بل هو وعيد منه، والوعيد هذا متعلق بالله عز وجل، فنسأل الله عز وجل لأن الله عز وجل فضله واسع ألا يحفظ كل عمله بهذه الكلمة التي يعني قد يظن منها أنها كانت سببا في كفر صاحبها، بل هي سبب في حبوط عمله ذلك الذي عمله وهو أمره المعروف ونهي عن المنكر، والله تعالى أعلم. طب لعلنا نقف عند باب لا يستشفع، باب لا يستشفع بالله عز وجل. طيب إن شاء الله الأربعاء القادم نختم المادة، وإياكم بارك الله فيكم، وإن كان عندكم ثمة سؤال أو ما شابه ذلك فإن شاء الله المرة القادمة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم أن يرزقنا وإياكم إخلاصا في القول والعمل، ولعل الله عز وجل ييسر لنا يعني في الفصل القادم أن نلتقي بكم في مادة أخرى. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم بنسبة علمي به أسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، معذرون حقيقة في هذا الفصل لأني يعني مسافر بعيد عن مكتبتي وأهلي، فالتحضير أقل سبحان الله من المرات الماضية، كنت أحضر أكثر، لكن نسأل الله عز وجل أن نكون قد يعني أوصلنا المعلومات التي يعني هي مطلوبة، وإلا فهذا الكتاب عظيم جدا، ولو أردنا أن نتوسع في شرحه احتجنا السنوات الطويلة، لكن نسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم، بارك الله فيكم أختنا إيمان وفي الجميع، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسنات الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.